أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم بأن من الأمور التي دلل بها على عدم صحة التوسل بالذوات هو عدم وجود اتصال بين من انتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. وقلنا إن عدم وجود الاتصال تارة يصور بأن الأرواح تفنى كفناء الأجساد، وهذا التصوير ليس بسديد، وقد أثبتنا في البحوث السابقة بأن الأرواح باقية في أتم إدراك. باقية في أتم إدراك. وقلنا إن الله تبارك وتعالى بين ذلك لأرواح الشهداء، وأرواح الشهداء ليس لخاصية للشهيد، بل هذا الأمر ثابت من باب الأولوية القطعية لمن هم أعلى درجة من الشهيد في الرتبة، كالأنبياء والرسل والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، بل من بلغ إلى درجة الصديقين استنادا إلى الآية التي أوردناها، وهي قوله تعالى: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هناك تفاوت في الرتب، جاءت رتبة الشهداء بعد الصديقين. كلامنا في هذا اليوم يتمحور حول شبهتين أوردها من منع التوسل. الشبهة الأولى يستند فيها إلى آية في القرآن الكريم تدلل بعمومها أو بإطلاقها على عدم وجود اتصال بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. الآية تقول هكذا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي أن الميت إذا مات سوف يعيش حياة برزخية، وهذه الحياة البرزخية التي من وراء الموت مانعة من الاتصال لا تتيح للموتى أن يؤثروا بدعائهم على من توسل بهم، لأن البرزخ معناه الحاجز في اللغة. والله تبارك وتعالى يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لعلنا من خلال البحث السابق نعي ونعرف الإجابة على هذا الإشكال، باعتبار أن الله تبارك وتعالى عندما يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي أن البرزخ مانع من رجوع من انتقل عن الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، يمنعه من الرجوع إلى الدنيا. البرزخ في اللغة صحيح حاجز، لكن حاجز عن أي شيء؟ حاجز لأرواح الأموات عن أن ترجع بأجسادها إلى عالم الدنيا. هذا ما يعطيه معنى الآية. فإذن الآية لا تدلل على عدم إدراك الميت ولا على عدم حياته ولا على عدم دعائه لمن توسل به. كل هذه الأمور بعيدة تمام البعد عن مفاد الآية. الآية فقط تدلل على أن من مات وانتقل إلى عالم البرزخ لا يستطيع أن يرجع بجسده إلى عالم الدنيا، لأن عالم البرزخ يمنعه. وهي على هذا النسق، على نسق قوله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، أي أن أحدهما، أحد البحرين، لا يختلط ماؤه بالماء الآخر، في حاجز يحجز بين ماء البحرين. هذا المعنى جاء إذن في الآيات القرآنية بمعنى الحاجز، وليس بمعنى عدم الوعي وعدم الإدراك وعدم توسل ودعاء الميت لمن توسل به ولمن تقرب به إلى الله. فإذن هناك معنيان مختلفان. ينبغي أولا أن نعي معنى البرزخ لغة، معنى البرزخ هو الحاجز. والأمر الثاني لا بد أن نعرف معنى هذا الحجز وهذا الستر. معنى الستر ليس أنه لا يمكن الاتصال بين الأموات والأحياء بأي نحو من الأنحاء، وإلا لكان على خلاف ما ورد في الروايات المعتبرة، على خلاف خطاب النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين لمن ألقي في القليب في بدر من قتل بدر. فكيف أن النبي خاطبهم كما مر علينا؟ لو كان هذا البرزخ يمنع من التفاعل بين الأحياء والأموات لما صح الخطاب بنحو مطلق. فإذن هذه الإثارة أو الشبهة ليست بسديدة مانعة من التوسل. الأمر الآخر أيضا الذي استدل به، وهو خاتمة لبحثنا في التوسل، طرحت شبهة. هذه الشبهة مفادها كالتالي: أن بعض الآيات القرآنية مصرحة بأن من كان في القبر لا يسمع ولا يعي، وهؤلاء الموتى في قبورهم، فأنت كيف تسمع من هو في قبره؟ والقرآن الكريم يقول، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله بقوله: فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. وفي آية أخرى: وما أنت بمسمع من في القبور، أي أن من كان في القبر لا يستطيع النبي صلى الله عليه وآله أن يسمعه. فإذا هاتان آيتان من آية القرآن الكريم دالتان على عدم وصول خطاب النبي صلى الله عليه وآله لمن كان في قبره. وقد اتضح لنا من خلال البحث السابق بأن لدينا أمران. الأمر الأول هو الروح، والأمر الثاني هو الجسد. وآيات القرآن الكريم تارة تتحدث عن الجسد على حدة، وأخرى تتحدث عن حقيقة الوجود الإنسان. فالآيات التي جاءت لتبين بأن الشهداء لا يموتون وإنما يعيشون قمة الحياة، هذه تتحدث ليست عن الأجساد. الأجساد بالتأكيد الإنسان بعد أن يقتل مات، ولكن حياته ليست لجسده وإنما لروحه. القسم الثاني من الآيات التي تتحدث عن الأجساد، لا تتحدث عن حقيقة وجود الإنسان الذي هو روحه، وإنما تتحدث عن جسده على حدة. الحديث عن الجسد على حدة هذا واضح، الجسد سواء كان لشهيد أو لغيره الجسد لا يسمع، الجسد بحد ذاته لا يسمع. قلنا أن حقيقة الوجود للروح، وحتى هذا في الحياة الدنيا الإنسان لا يشعر بجسده، بمعنى أن الإدراك هو للروح ليس للجسد. إن قلت لك سمع لك بصر، السمع والبصر هذه نسميها وسائل لإيصال الإدراك، يعني أشبه هي ماذا؟ بالسلك الكهربائي الذي يوصل، هو ليس حقيقة الإدراك. سلك الكهرباء ليس هو الكهرباء، الكهرباء هي طاقة أخرى. كذلك أيضا عندما نتحدث عن حقيقة الإدراك، عن حقيقة الوعي، عن حقيقة الشعور، كل هذه الأمور ترتبط بحقيقة روح الإنسان. أما جسده فهو لا يعي شيئا، لا في حياته الدنيا ولا أيضا بعد موته. في الحياة الدنيا هو وسيلة فقط لإيصال الإدراك إلى الروح، وسيلة لإيصال، يعني الله تبارك وتعالى جعل بواسطة العين الإنسان يبصر الأشياء، لكن إدراك حقيقة الإبصار إنما هو بروح الإنسان. بواسطة الأذن الإنسان يسمع الأشياء، لكن الذي يسمع حقيقة الأشياء هو روح الإنسان وعقل الإنسان، وليس هذه الأذن إلا آلة موصلة كما عبرنا بالسلك الكهربائي. فلما يتحدث القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. المراد بهاتين الآيتين هو الأجساد، أجساد الموتى غير قابلة لأن تسمع، غير قابلة لأن تعي. هذا معنى، وهذا المعنى العجيب أن بعض المدارس طبعا يفتخرون بنسبة بعض العلماء إليها، ولكنهم لا يأخذون ببعض أقواله في تفسير هذه الآيات التي يستدلون بها على عدم صحة التوسل. سنقرأ لكم قولا لبعض علماء الحنابلة الذين يؤكدون على أن قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى لا يراد به أن الميت لا يسمع، وإنما يراد به أن جسد الميت لا يسمع، يعني بنحو الإيضاح الذي أوردنا. نعم، انظروا إلى ابن القيم في تفسير هاتين الآيتين ماذا قال. نفس ما يقوله هو رأي مدرسة الإمامية وبقية المدارس الإسلامية في هذا التفسير. قال: أما قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب، يعني ما يراد به حتى الجسد. انتبهوا، احنا فسرناها بماذا؟ بالجسد، لكن لها تفسير آخر، وهذا التفسير أيضا صحيح. القرآن له أكثر من معنى، الكافر لأن كفره غطى على قلبه فلا يعي الحقائق النورانية، في مانع عن وصول الحقائق النورانية إلى روحه، حتى الروح لا تعي، لا تدرك هذه الحقائق، لأن القرآن يشير إلى ذلك في قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بواسطة السيئات التي تصدر منهم، امتنع وصول الحق إلى قلوبهم بمانع ذاتي منهم، يعني هم لا يريدون أن يصلوا إلى نور الهداية. يدل على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعا ينتفع به. بعد في تقييد آخر، مو بس أنك هو لا يسمع، قد يسمع، ولكن المراد أنه لا يسمع الإسماع المفيد. بالضبط كأهل الجاهلية عندما بلغهم النبي صلى الله عليه وآله حقائق الإسلام كانوا يسمعون آية القرآن تتلى على أسماعهم، ولكن الكثير منهم ما كان يستفيد من هذه الآيات القرآنية. فعندنا ماذا؟ إسماع، وعندنا استماع أيضا، وعندنا استفادة من السماع والاستماع. هؤلاء أو التعبير هنا يراد به النتيجة، أن من يسمع هو الذي يستفيد مما يستمع إليه. أما الإنسان إذا مرت عليه المعلومة أو التذكرة لكن دون استفادة فكأنه ماذا؟ لم يسمع. مثل ما نقول أن الذي يكون لديه علم ولكنه لا يعمل بعلمه فكأنه لا علم لديه. ولذلك نقول مثلا ليس بعالم من لم يكن تقيا. نفي العلم هنا بمعنى عدم التأثر بما لديه من علم. هنا أيضا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. يردني هذا المعنى، من في القبر قد يسمع ولكنه لا يتأثر. لماذا؟ لأنه ران على قلبه ما كسبه من كفر وسيئات. هذا تفسير مقبول لدى كل المدارس الإسلامية، لكن لا يدلل على أن الصالح، على أن التقي، على أن من سما رتبة بتقواه وصلاحه لا يسمع ولا يدعو، لأن هناك معنيان مختلفان. ثم يقول ابن القيم أيضا: ولم يورد سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئا البتة. كيف ولو قلنا بهذا الرأي لخالفنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد أخبر صلى الله عليه وآله أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، خفق النعل الصوت اللي يخرج من الأحذية، هؤلاء الموتى عندما يكونون في قبورهم يسمعون خفق النعل. وأخبر أن قتل بدر سمعوا كلامه وخطابه، وشرع، يعني شرع، جعل ذلك شريعة، السلام على أهل القبور بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع. وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن وهو في قبره رد هذا المؤمن في قبره على من سلم عليه السلام. إذن يسمع ولا ما يسمع؟ كل هذه أحاديث جاءت في صحاح العامة. طبعا ما يماثل هذه الأحاديث موجودة أيضا في كتبنا. إذا اتضح بأن هاتين الآيتين، وأن الآية التي أوردناها لا تدلل هذه الآيات على عدم وجود تفاعل بين عالمي البرزخ وعالم الدنيا، وأن الميت حتى إذا انتقل إلى الدار الآخرة يدعو لأخيه الحي، والله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه في حق أخيه الحي إذا كان له رتبة. وهذا معنى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. نعم، هناك أيضا أحاديث في هذا الصدد تدلل على الشعور والإدراك لدى الموت. حديث يقول هكذا: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. يعني إذا أنت تجلس عند القبر لزيارته للدعاء له، هذا يستأنس بك، يتفاعل وإياك، يرد عليك، بمعنى أنك لو دعوت له سيدعو لك، ولو سلمت عليه سيرد عليك السلام. هذا حديث. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه. هذا طبعا تقييد، مو على كل قبر تمر عليه، بقبر أخ لك كان بينك وبينه معرفة فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه كما أنت تعرفه وتسلم عليه، هو أيضا يرد عليك السلام ويعرفه. وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. هنا النبي صلى الله عليه وآله يبين أمرين. يقول مرة أن تمر على شخص تعرفه وتسلم عليه في شيء من استذكار الماضي من العلاقة الوطيدة التي بينك وبينه، فعندما تسلم عليه كما تأنس بهذا، كما في الحديث اللي مر عندنا عن عائشة، كذلك هذا المعنى موجود في الحديث الثاني. عندما تسلم عليه وتجلس إليه وتستأنس بهذا الجلسة إلى جنبه، لأن فيها استذكار للماضي، هو أيضا يأنس. فإذا سلمت عليه مو فقط يرد عليك سلام الذي، إنما هو أيضا يعرفك ويستأنس بك. لكن إذا مررت على شخص لا تعرفه سلمت عليه، هذا ما يصير عندك استئناس به حتى هو أيضا يستأنس بك، وإنما فقط يرد عليك السلام. فإذا معنى الحديث الثاني جاء ليفسر لنا الحديث الأول فقط، وإلا كلا الحديثين يدللان على هذا المعنى. نعم. من الأمور الهامة في هذا المطلب، إذا كان الميت لا يسمع، المسلمون بأجمعهم انتبهوا إلى هذا، عندما يموت الميت ويقرب الجسد إلى القبر، تلاحظون أنه يلقن، وبعضهم التلقين يجعل التلقين أين مكانه عندما يوضع الميت في قبره، تلقين هو أن يلقن بالشهادتين، ونحن أيضا أتباع أهل البيت نلقنه بذكر الأئمة من أهل البيت واحدا واحدا إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كان التلقين الذي هو عند كل المسلمين، إذا كان الميت لا يسمع كيف نلقنه؟ يعني مجرد لقلقة لسان هذه لا يستفيد منها من انتقل إلى عالم الآخرة. التلقين يكون على وفق الحكمة، عندما نعتقد أن هذا الميت يسمع ما نلقنه به من كلمات، يعي هذا التلقين، وإلا لا فائدة في التلقين. ما هي الفائدة؟ أن نذكر له عقائد الحق وهو بمنأى عنا، يعني في منتهى البعد، لا يعي ما نقول له، لا يفقه ما نقوله له. كل هذا المطلب يبتني على الإدراك والوعاية والتفاعل بينما نلقنه إياه من عقائد حقه، وإلا لا معنى للتلقين جملة وتفصيلا. طبعا التلقين عندنا كما قلنا من الأمور من المستحبات الأكيدة التي نتعامل وياها، لكن أيضا عند العامة حتى عند الحنابلة، لأنه عندما ذكر التلقين للإمام أحمد كما قيل استحسن ذلك، يعني ما رد على من قال أن المسلمين من القديم يلقنون الموتى، يعني يذكرون العقائد الحق بالخصوص الشهادتين والإقرار والإيمان بالرسل والأنبياء والكتب والإيمان بأن القرآن هو الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. هذا الأمر عندما ذكر للإمام أحمد استحسنه، مو فقط استحسنه، قال إن هذا عليه دليل. كيف عليه دليل؟ بل لأن من العمل الصالح، إذا كان هذا التلقين من العمل الصالح لابد أن ماذا؟ في شيء، وهو أن من نلقنه يعي ما نلقنه به من كلمات. فإذا هذه الأدلة التي تلات بالألسن وتكرر على عدم الاستفادة من التوسل بالميت، لأنه أولا لوجود الحاجز وهو البرزخ، وثانيا لأنه في القبر ومن في القبر لا يسمع، ينبغي التأمل في التأمل الدقيق فيها وإدراك المعطيات والمعاني لهذه الآيات، بل وتفسير العلماء. نحن أوردنا تفسيرا، هذا ليس من أتباع أهل البيت، بل بالعكس من أتباع المذهب الحنبلي، ولكنه في مؤداه في ما يستفاد منه نفس ما نقول ما تقوله مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.